إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام، إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشثري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة، واللفظ لمسلم. فالحديث دليل على تحريم الجماع في نهار رمضان، وأن الصوم يفسد بالجماع سواء أنزل أو لم ينزل، وأن المجامع في رمضان تجب عليه الكفارة المغلظة. واستدل بعض الشافعية بحديث الباب على أن المجامع عليه الكفارة دون القضاء، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر القضاء في هذا الحديث. والجمهور على وجوب القضاء، لأن وجوب القضاء قضاء الصيام الفاسد مستقر في الأذهان، فلم يحتج لإعادته. وقد ورد في روايات متعددة يقوي بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصم يوما مكانه. وسدل الحنابلة بالحديث على وجوب الكفارة على المجامع ناسيا، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل فيحكم بالعموم. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد صومه بذلك ولا كفارة عليه، لما ورد أن من أفطر ناسيا فلا كفارة عليه ولا قضاء. رواه الحاكم بسند صحيح. قالوا: ولأن السائل في هذا الحديث متعمد بدلالة قوله هلكت، وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارة. وسدل طائفة بالحديث على عدم وجوب الكفارة على المرأة، لئلا يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة. والمشهور من مذاهب الأئمة الأربعة إيجاب الكفارة عليها. قالوا: وحديث الباب لا حاجة فيه، لكون المرأة لم تسأل عن حالها، ولكونها لم تعترف بمثل ذلك، ولاحتمال أن تكون مكرهة لقوله هلكت، وفي رواية عند الدارقطني وأهلكت. وفي الحديث من الفوائد أن كفارة الوطء في رمضان مرتبة: العتق أولا، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وقال بعض المالكية بأنها على التخيير، لما ورد في رواية الزهري لهذا الحديث بلفظ أو. وقد تكلم أهل العلم في تلك الرواية وبينوا أن الصواب رواية الجماعة. وفي الحديث من الفوائد أيضا أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا، وأنه لا يكفي الاجتزاء ببعض ذلك العدد. قالوا: لأن العدد نص، وهذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة. وقال بعض الحنفية: يجزي أن يطعم مسكينا واحدا 60 يوما، وهو خلاف النص. وأما مقدار المطعم فقال أبو حنيفة: نصف صاع من البر أو صاع من غيره. وقال أحمد: الواجب مد بر أو نصف صاع من غير البر، قياسا على كفارة الظهار. وقال الشافعي: مد من البر أو من غيره. قالوا: لأن المكتل الوارد في الحديث قد ورد تفسيره 15 صاعا من التمر في بعض روايات هذا الحديث، وهذا القول أظهر. وسدل أحمد بحديث الباب على أن العاجز عن الخصال الثلاث فإن الكفارة تسقط عنه، وقال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة بأنها لا تسقط عنه وتبقى في ذمته. واستدل الجمهور بالحديث على أن لكل يوم كفارة مستقلة عند تعدد الجماع. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن حكم الكفارة المغلظة إنما يكون على المجامع في نهار رمضان، وأما المجامع في غيره من أنواع الصيام فإنه لا كفارة عليه، لقوله في هذا الحديث في رمضان. واستدل بالحديث أيضا على أن الجماع تجب به الكفارة، سواء كانت المجامعة امرأة للمجامع أو لم تكن كذلك من الإماء أو من الأجنبيات، قالوا لأن لفظة على امرأة وصف طردي فلا يعلق الحكم به. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أن هذا الحكم خاص بالجماع، فلو أفطر الإنسان بمفطر آخر غير الجماع فإنه لا تجب عليه الكفارة، كما قال الشافعي وأحمد، قالوا لأنه قد نص على أنه وقع على امرأته. وقال أبو حنيفة ومالك بتوسيع مجاري هذا الحكم بحيث يشمل كل من أفطر بمفطر متعمدا، فكل من تعمد الفطر عندهم بأي مفطر كالأكل وجبت عليه الكفارة. والقول الأول أظهر، لأن حديث الباب خاص بذلك، فتوسيع الحكم فيه يحتاج إلى دليل، ولوجود الفرق بين الأكل والجماع. وفي الحديث حلم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وحسن تعامله مع الخلق أجمعين حتى من فعل مثل ذلك الفعل. وفي الحديث من الفوائد عدم التعنيف على التائب، وفي قوله ما بين لابتيها دليل على أن المجامع في هذا الحديث من أهل المدينة وليس أعرابيا، ولم يرد وصفه بكونه أعرابيا إلا في سند مرسل عند مالك، فيعارض الرواية المتفق عليها مما يدل على أنه ليس أعرابيا. وفي الحديث جواز الإخبار عن النفس بالأخبار المؤلمة لمن يقدر على مساعدته على رفع ذلك المؤلم لا على جهة التسخط من قضاء الله وقدره. وفي الحديث جواز الضحك لضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إن سبب ضحكه هو اختلاف حال السائل من الخوف إلى الفرح ومن الجزع إلى البشرى، وقيل بأن ضحكه كان تعجبا من حسن سياق كلام السائل. وفي الحديث أيضا استعمال الكناية عما يستقبح، لقوله وقعت ولم يقل جامعت. وفي الحديث الرفق بالمتعلم والتائب. وفي الحديث الجلوس في المسجد لغير صلاة. وفي الحديث قبول قول الرجل عن نفسه بما لا يطلع عليه غيره، لقوله ليس بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. وفي الحديث التعاون على الخير، وجواز دفع الكفارة من الهبات والصدقات بحيث يدفع من وجبت عليه الكفارة هذه الكفارة مما يرد عليه من الهبات أو الصدقات. وفي الحديث أن المضطر لا يجب عليه أن يعطي ما بيده لغيره من المضطرين، وأنه مقدم على غيره في ذلك. واستدل الحنفية بالحديث على إجزاء الرقبة الكافرة، قالوا لأنه لم يقيد الرقبة في هذا الحديث بكونها مؤمنة، فقال هل تجد ما تعتق رقبة، فأجازه له. وحمل الجمهور المطلق في هذا الحديث على المقيد في كفارة القتل، فأوجبوا أن تكون الرقبة مؤمنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث الصيام من بلوغ المرام. إعداد وتقديم الشيخ سعد بن ناصر الشتري، تنفيذ جمعان الجمعان.